إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ثمرات الصيام. ثمرات
الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ثمرات الصيام. ثمرات
الصيام. يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، تنفيذ
عبد العزيز بن عبد العزيز البليهد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ثمرات الصيام. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتحدث عن ثمرة مهمة من ثمار الصيام ومقصد من مقاصده العظيمة، إنها التدريب على حسن الخلق وحفظ اللسان. أخي المستمع، أختي المستمعة، إن المتأمل في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم يدرك جيدا أن من أهم مقاصد الصيام التدريب على حسن الخلق وتعويد اللسان على القول الحسن والبعد عن القول السيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بقول الزور في الحديث الكذب، وكل كلام باطل. وقد فهم كثير من أهل الحديث معنى قول الزور بأنه حفظ النطق عن السوء، ولهذا أدخلوا في قول الزور الغيبة، وهي الكلام في الآخرين، وإن لم تكن كذبا، وترجم أصحاب السنن بالغيبة للصائم، وذكروا هذا الحديث. ولعل كل مسلم يدرك بمجرد سماع هذا الحديث الشريف أن الصيام عبادة ذات لب وجوهر، وأن الله سبحانه وبحمده ليس له غرض ولا إرادة في جوع الإنسان وعطشه، بل مراد الله سبحانه ما يتبع ذلك من صلاح نفسه واطمئنانها وكسر الشهوة وإطفاء ثائرة الغضب وقمع النفس الأمارة بالسوء. وقد اتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورا أن ينزه صيامه عن اللفظ السيء والفاحش. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن قول الزور قبيح من الصائم، وأنه ينقص أجر الصوم، بل ربما أحبط العمل وكان سببا في رده، فإن الله سبحانه وبحمده لا يقبل من العمل إلا ما وافق رضاه وكان سببا في تقواه. وقريب من هذا المعنى قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يقول ابن بطال رحمه الله: فينبغي تجنبه والحذر منه، يعني قول الزور والعمل به، لإحباطه للصيام الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنك بسيئة غطت على هذا الفضل الجسيم والثواب العظيم. إن بعض الناس يهتم في مظهر صيامه وشكله، ويحترس عن كل المفطرات المحسوسة، لكنه يغفل عن روح الصيام ومغزاه ومراد الله سبحانه منه، فيعصي الله قولا أو فعلا. ومثل هذا في الحقيقة قد لا يكسبه الصوم صلاحا ولا تقوى، بل هو كمن يبني قصرا ويهدم مصرا. والعجيب أن بعض الصائمين اشتهر عندهم أن الصوم سبب لإثارة السخط وشدة الغضب والحماقة لأدنى سبب، فاعتادوا ذلك واعتقدوا أنه أثر طبيعي للصيام، حتى إن أحدهم إذا غضب فأخطأ قيل لا لوم عليه فإنه صائم. وهذا لعمر الله عين الجهل والوهم وانتكاس الحقيقة، كيف يكون الصيام الذي أراد الله به صلاح نفوسنا وأقوالنا سببا لانزعاجنا وغضبنا وفقد أخلاقنا؟ لكنها الأوهام حين تستحوذ على النفوس الضعيفة التي تجري خلف العادة والتقليد الأعمى. إن الحقيقة المؤكدة أن الصيام يساعد الإنسان على ضبط أخلاقه وتصرفاته، ويكبح جماح إراداته السيئة ونزواته، لأن الصوم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم جنة، والجنة بضم الجيم الوقاية والستر، فالصوم يقي صاحبه من المعاصي والآثام ومن عقابها ودخول النار. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا الحديث الثابت في الصحيحين يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الصيام سبب لضبط النفس، حتى لو تعرض الصائم للمسبة والشتم فإنه لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقول بقلبه أو لسانه: إني صائم. والصائم ليس من أهل الرفث والصخب، ولا من أهل الجهل والمخاصمة والغضب. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، لقد جاءت شعائر الدين الظاهرة كما جاءت نصوص الشريعة المتكاثرة لتزكية نفوسنا وتطهيرها، لنحوز أجمل الخلال وأحسن الأخلاق، وليدوم بيننا الوئام، وتنقطع عنا أسباب الفرقة والخصام. وشعائر الدين ومنها عبادة الصيام إذا لم تثمر خلقا وتنعكس واقعا جميلا فإنها تكون عبادات جوفاء. والله سبحانه حين شرع العبادات بأنواعها أراد منها تحقيق الإيمان وتقوية التوحيد وتربية النفوس وضبط الأخلاق. والله حكيم عليم، بل إذا فقدت الأخلاق لم ينتفع الصائم بصومه، ولا المصلي بصلاته، ولا المزكي بزكاته. في صحيح مسلم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن العبادات إنما تكون مفيدة ونافعة للإنسان حين يزكي نفسه، وحين تؤثر في أخلاقه وفي سلوكه ومعاملاته. أخي المستمع، أختي المستمعة، إن أيام الصيام مدرسة عظيمة يتعلم أهل الإسلام فيها أحسن الأخلاق، ويتدربون فيها على أجمل الخلال، وفيها يراجعون نفوسهم ويصلحون أخطاءهم ويعالجون أمراضهم، حتى إذا ما انتهت تلك الأيام المعدودات التي بها كانوا يصومون، وإذا بهم يخرجون منها قد صلحت أحوالهم وتغيرت نفوسهم وطباعهم، وازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وحصلوا على مراد الله تعالى بفرض هذه الشعيرة العظيمة بقوله جل وعلا: لعلكم تتقون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثمرات الصيام. ثمرات الصيام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، تنفيذ
عبد العزيز بن عبد العزيز البليهد.
ثمرات الصيام.